إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية، خفايا المخطط وأبعاد المواجهة. الصهيونية العالمية، برنامج يكشف عن مخطط الصهيونية العالمية في إنشاء إسرائيل الكبرى. الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي، إخراج رقية الكبسي. لم يكن مؤتمر بازل المؤتمر الصهيوني الأول هو المؤسس للصهيونية العالمية، ولم يكن المجرم هرتزل زعيم ذلك المؤتمر هو من وضع أفكار الصهيونية ونواة مشروعهم التوسعي الاستعماري. ثمة أحداث كبرى وشخصيات إجرامية أخرى سبقت كل ذلك وبهدت لما حدث فيما بعد من قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وترابها الطاهر.
مع الوعي بحتمية الصراع، لأن ذلك المخطط ومشروعه هو مخطط تدميري ظلامي قائم على الاستهداف، على الإبادة، على الإجرام، على الإفساد في الأرض. لتفسدن في الأرض، هؤلاء تأتي لتقول نريد أن نتعايش معهم، هو بكل توجه مفسد. مفسد، هل تعي ما يعني مفسد؟ يستهدفك أنت بفساده. الفساد الصهيوني هو فساد ليس منحصرا في واقعهم، هم يصدرونه، ضلالهم يصدرونه، فسادهم يصدرونه، وطغيانهم يستهدف الناس الآخرين، الشعوب الأخرى التي يقولون عنها فلا تبقي منها نسمة.
الصهيونية العالمية. قبل مئات السنين من عقد الصهاينة أول مؤتمراتهم، كانت الخطوط العريضة من المؤامرات الدينية والسياسية والاقتصادية قد رسمت لتأسيس الصهيونية العالمية والمشروع الصهيوني وإنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين. الكارثة الكبرى أن دولة محسوبة على الإسلام، بل من كانت تدعي الخلافة الإسلامية في العالم آنذاك هي من ساهمت في ذلك. إنها الدولة العثمانية التي أصدرت قانون الامتيازات الأجنبية، ذلك القانون الذي حصلت عليه فرنسا في عهد السلطان سليمان القانوني، ومن عام 1535 وحتى العام 1735 استفادت دول الغرب الكافر من تلك الامتيازات، حيث منح هذا القانون حماية رعاياها في أراضي الدولة العثمانية وفي مقدمتهم اليهود. في تلك الفترة ومنذ ذلك الحين بدأت بريطانيا سياستها الإسلامانية ووجهت جهودها لحماية المصالح اليهودية في البلاد العربية وتحديدا في فلسطين، حيث تشارك في رسم تلك السياسيون والتجار وحاخامات الدين، وكل ذلك كان له دور في ذلك. فهذا الثري البريطاني السير موشي مونتيغيري الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس مندوبين اليهود ويشرف على أوضاع ما يسمى بالجالية اليهودية في بريطانيا، كان هو أول من اهتم بالصهاينة وأنشأ لهم أول مستعمرة يهودية في فلسطين. ففي العام 1827 قام مونتيغيري بزيارة إلى فلسطين بهدف استطلاع أحوال اليهود هناك، ووجد في استقباله أكثر من 500 يهودي يعيشون كما قال في حالة مريعة من الفقر والانحطاط، الأمر الذي سبب له الكثير من الضيق ودفعه للتقدم للباب العالي للخلافة العثمانية في إسطنبول، وطلب الإذن بتشييد عدد من الملاجئ لإيواء أولئك اليهود، وهو ما تم له عام 1838. واستغرق الأمر 18 عاما حتى بدأ بناء تلك الملاجئ عام 1856، فشيد 27 كوخا على قطعة أرتقى خارج أسوار البلدة القديمة في القدس، قبل أن يأتي العام 1869 بإقرار السلطات العثمانية قانون تملك الأجانب، ومن ثم اعترافها بهذا التجمع اليهودي الذي أصبح فيما بعد نواة لما سمي بالحي اليهودي أو حارة اليهود في القدس.
عملوا حي يهودي في هذه المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة. هذا الحي اليهودي يشمل الأحياء الجنوبية ما عدا حارة الأرمن، كما أنهم سيطروا على الحي المغاربي وهدموا هذا الحي وهدموا الأحياء الجنوبية عقاراتها كلها وبنوا أحياء جديدة في هذه الأحياء، وكما أنهم عملوا ساحة هنا في حارة المغاربي وصارت هذه المنطقة اسمها الحي اليهودي.
الصهيونية العالمية.
في جانب آخر، فإن ما يجب الإشارة إليه أن بريطانيا كحكومة تنبهت إلى أهمية الأراضي المقدسة وإلى تأمين حماية لوجودها الاقتصادي الواصل إلى طريق الهند، ولذلك أنشأت في العام 1838 أول قنصلية لها في القدس، ونشطت القنصلية البريطانية تلك لإرساء قاعدة لليهود شمال فلسطين في صفد. كما أظهر وزير خارجية بريطانيا آنذاك بالمرستون تعاطفا كبيرا مع اليهود، واعتقد أن وجود كيان سياسي يهودي في فلسطين تابع لبريطانيا سيخدم مصالح بلاده. وبهذا بدأت بريطانيا على الفور عقب افتتاح قنصليتها في القدس بالإشراف مباشرة على حماية اليهود والحيلولة دون التصدي لهم أو التدخل في شؤونهم. ومن أجل ذلك فقد عين وزير الخارجية البريطاني بالمرستون صهيونيا مسيحيا هو ويليام يونغ قنصلا في القدس، وأمر أن يجعل من مهامه الأساسية حماية اليهود القاطنين في القدس، وكان عددهم في فلسطين عام 1838 حوالي 9690 يهوديا، وكانوا يعيشون بصورة كاملة من المعونات التي كانت تصلهم من الخارج، وكانوا مقسمين إلى قسمين. القسم الأول هم رعايا الدولة العثمانية التي منحتهم كافة الحقوق ولم تكن تسمح لدولة أجنبية بالتدخل في شؤونهم، والقسم الثاني هم غير المتمتعين بالمواطنة العثمانية وكانت تمتد الحماية البريطانية إليهم في القدس. لقد لعب القنصل البريطاني في القدس ويليام يونغ ما بين الأعوام 1839 إلى 1845 دورا خطيرا في مساعدة اليهود وحمايتهم، وسهل دخولهم إلى فلسطين بجوازات سفر بريطانية باعتبارهم رعايا بريطانيين، حيث كان يتسلل إلى الباخرة التي تحمل يهودا من الذين يرغبون بالدخول إلى فلسطين والاستيطان فيها، ويحمل معه مئات من الجوازات السفر وتذاكر المرور على ظهر الباخرة قبالة شواطئ فلسطين حيفا يافا عكا، ويقوم بتغيير الأسماء والديانة ويسلم كل يهودي جوازا أو تذكر باسم آخر وديانة أخرى ويدخل إلى فلسطين، ثم يشمله بالعناية والرعاية والحماية في المغتصبات التي أنشئت أو التي هي قيد الإنشاء. استفاد اليهود كثيرا من الحماية البريطانية، وكتب القنصل البريطاني الأول في القدس ويليام يونغ إلى قاضي المدينة رسالة يؤكد فيها أن القنصلية البريطانية هي المسؤولة عسكريا وسياسيا عن حماية رعاياها من اليهود في فلسطين، وأن على القاضي الشرعي أن يأخذ ذلك بالحسبان رسميا في معاملاته وتصرفاته.
هنا الاستعمار البريطاني عندما فتح باب الهجرة بين قوسين الهجرة كمان باب الاحتلال لليهود، كان يفكر بخلق مشكلة دائمة في الشرق العربي.
لماذا؟
لأنه كاستعمار يجب أن يبقى هناك، إذا لاحظت أن صديقي العزيز، إذا لاحظت أينما وجد الاستعمار البريطاني خرج وترك مشكلة وراءه.
نعم.
ظنا منه أن بريطانيا ستبقى تلك الدولة القادرة على أن تتدخل في شؤون العالم كله
ويلجأ إليها المختصمون،
ويجب إليها المختصمون. كشمير مشكلة، الجزء العربية مشكلة، حتى فرنسا تركت لواء اسكندرون مشكلة، وقس على ذلك بين إسبانيا والمغرب مشكلة. إذا لاحظت
الصهيونية العالمية.
إنما يمكن قوله ونحن نتحدث عن الأحداث الأولى التي مهدت لتأسيس الصهيونية العالمية والمشروع الصهيوني وقيام الكيان الصهيوني في فلسطين، هو أن بدايات الاستيطان اليهودي الفعلي في فلسطين كانت في العام 1840، أي قبل المؤتمر الصهيوني الأول بأكثر من 55 عاما، وذلك حينما قدم اللورد شافتسبري في مؤتمر لندن مشروعا إلى وزير خارجية بريطانيا بالمرستون أسماه مشروع أرض بغير شعب لشعب بلا وطن، وطلب أن تتبنى الحكومة البريطانية ما أسماه بإعادة اليهود إلى فلسطين. اهتم بالمرستون بهذه الدعوة وتحمس لإعادة ما أسماه بالدولة العبرية القديمة في فلسطين لأسباب سياسية ودينية اشترك فيها البروتستانت مع اليهود، والتي ستسهم في تسريع عودة المسيح إلى فلسطين وإقامة ما قال عنه دولة عازلة لإضعاف الدولة العثمانية وإسقاطها. ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن لورد البريطاني شافتسبري الذي قدم ذلك المشروع يعتبر واحدا من أبرز الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر، الذي كتب في بلورة العقيدة الصهيونية، وحتى إن لم تكن الحركة الصهيونية قد تأسست وقت ذاك بصورة رسمية وواضحة، فإن الرأسمالية التي تمثلت في السير مونتيفيري وغيره من أثرياء اليهود لم تكن بعيدة عن الفكر الصهيوني ومخاضاته الفلسفية والدينية، خاصة أن نشاط هذا التيار الرأسمالي اليهودي الأوروبي كان متزامنا مع وصول الرأسمالية الأوروبية إلى ذروة نشاطها الاستعماري، وأيضا مع ما قيل عنها الدعوة اليهودية للعودة إلى أرض الميعاد. ما يمكن قوله أن دعوة العودة تلقى تبلورت قبل الصهيونية من خلال كتابات بعض الشخصيات اليهودية في القرن التاسع عشر، مثل زيفي هيرش كاليشر الذي قال في كتاب السعي للصهيون بأن خلاص اليهود لا يكون على يد مسيح منتظر، وإنما عن طريق الجهد البشري اليهودي لتخليص أنفسهم بالمبادرة إلى بناء مجتمع يعتمد على ارتباط اليهودي بأرض يزرعها تكون بمنزلة وطن قومي لا، ولا يتم ذلك إلا في فلسطين. الجدير بالذكر أن سعي كاليشر لم يتوقف عند تلك الدعوة النظرية، وإنما امتد لتكوين جمعية يمولها اليهود وتقوم بالاستثمار في فلسطين، فكان له مآراد عام 1864 بتأسيس ما أسماها جمعية استثمار أرض إسرائيل لتقوم بالتعاون مع جمعية التحالف الإسرائيلي العام المعروفة بجمعية الأليانس بتأسيس أول مدرسة زراعية عام 1870 هي ميكفا إسرائيل أو تل إسرائيل على مساحة 640 فدانة من أراضي يافا، وذلك بغرض دراسة التربة الفلسطينية وتدريب المغتصبين اليهود على أنواع الزراعة. وكانت تلك الجمعية تعبيرا حقيقيا عن دعم الرأسماليات اليهودية للاحتلال اليهودي المبكر لفلسطين، حيث كانت ممولة بشكل كبير من البارون الفرنسي الشهير إدموند روتشيلد أغنى أغنياء يهود القرن التاسع عشر، الذي كان له أبلغ الأثر في احتلال اليهود لفلسطين وتمويل بناء المغتصبات، وقد أنفق بمفرده نحو 6.5 مليون جنيه استرليني على أنشطة الاستيطان خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأسهم من خلالها في تأسيس 14 مغتصبة.
ظهر موريس دي هيرش، تمام، مثلا البارون إدموند روتشيلد ده أبو المستوطنات في فلسطين، أكتر واحد بنى مستوطنات في فلسطين لحد سنة 1903، ويمكن بعدها بشوية كمان كان معظم المستوطنات اللي في فلسطين قائمة على الدعم بتاعه. دي صورة ليه سنة 25، آخر زيارة الستة اللي عملها لفلسطين، وهو جاي بيتكلم بقى على الفرق بين أول مستوطنة عملها سنة 1882 وزيارته سنة 1925.
ودي خريطة المستوطنات،
خريطة المستوطنات اللي هو بناها أو اللي هو دعمها،
اللي هي الدوائر دي كلها، الدوائر. دي المستوطنات
طبعا بس الدوائر واخدة شكل كبير، بس هي نقط صغيرة، والنقط الصغيرة دي ابتدت تبين أنه في نقط مهمة للانتشار بتاع اليهود ماشي ازاي. هما مش منتشرين زي ما حضرتك شايفه كده، مش منتشر في طول وعرض فلسطين. هو في خط معين ماشي فيه اللي هو الخط الساحلي، وخط من الساحل لحد الجليل الاعلى، واخد اكتر الاراضي خصوبه، اكتر الاراضي فيها انتاج زراعي مميز، انتاج يافا من البرتقال، الحاجات اللي مشهوره بيها فلسطين، مزارع الزيتون العظيمه وهكذا.
الصهيونية العالمية.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. قدمنا لكم
الصهيونية العالمية.
إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي، إخراج رقي الكبسي.